العلامة الثانية من علامات الحقيقة والمجاز، وهي صحة الحمل وعدمه وعدم صحة الزن وصحة الزن. الآن طبقناها على الفرد الحقيقي، قلنا الفرد الحقيقي لازم تجتمع به علامتين، صحة الحمل وعدم صحة الزن، هذا يكون الحقيقي. جربنا عليه وقلنا طبعا صحة الحمل الأولي ولا الحمل الشائع يصلح على الحقيقي وعلى المجاز، فنجرب أولا الحمل الأولي، فإن صح الحمل الأولي ولم يصح الزل، فلو خليت الحيوان المفترس أسد أو زيد الشجاع أسد وتحملها حمل أولي، أشوف الحمل الأول يصح، الحمل الثاني يصح بالحمل الشائع بس الأول ما يصح، لذلك أقدر أسلب أقول زيد ليس أسدا وهو صحيح، أقدر أسلب الأسدية عن زيد، فما دام صح السلب وإن صح الحمل فهو مجاز. أما الحقيقة اللي يكون يصح الحمل الأولي ولا يصح السلب، هاي الخطوة الأولى. قال الخطوة الثانية، هذا اللي شنو اللي ما صح الحمل الأولي عليه، قول جرب الحمل الشائع عليه، زيد أسد ما رحمت بالحمل الأولي بدليل قدرت أسلب الأسدية عنه، بس زيد شجاع بالحمل الشائع، والحمل الشائع شنو ملاكه؟ الاتحاد مصداقه، الاتحاد فمفهوم بالمصادق الخارجية، والرجل الشجاع مصداق من مصادق الأسد بالتجود، يعني بالتجود. فإذا صدق الحمل الشائع الصناعي عنده يكون هذا مناط المجازية، اللي يقول إذا لم يصح عندنا الحمل الأولي نجرب أن نحمله هذه المرة بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا، الاتحاد خارج الاتحاد مصداقا والتغاير مفهوما، بينما ملاك الحمل الأولي كان شنو الاتحاد مفهوما، لذلك الدرس أسلم الأسدية عن زيد، لأن مفهوم زيد غير مفهوم الأسدية، بس الحمل الشائع لا أفضل من الحمل الأول، ملاكه الاتحاد مصداقا وزيد مصداق من مصادق الأسد. قال وحينئذ فإن صح الحمل الحمل الشائع علمنا أن المعنيين متحدان وجودا، سواء كانت النسبة تساوي كمثل الإنسان والناطق اتحادهما مصداقا ينوهما متساويان، نتذكر أن المنطق من النسب الأربعة التساوي والعموم والكلام، إذن بين من ذني مو بالحمل الأولي ولا الحمل الأولي دائما التساوي نسبة بينهما، أفراد الحمل الأولي دائما نسبة التساوي بينهما، هاي النسب الأربعة علما للحمل الشائع، أنه عندما يصح الحمل الشائع ما هي النسبة بينهما؟ تارة تساوي، أما يحملان حمل أولي دائما نسبة التساوي بينهما، لأن ملاك الحمل الأول الاتحاد مفهوما، فإذا كان الاتحاد مفهوما أكيد الاتحاد مصداقا، لأن المصداق هو فرع المفهوم، فملاك الحمل الأول الاتحاد مفهوما، فما دام متحد مفهوما إذا أكيد متحد مصداقا، لكن إذا تغاير مفهوما اللي هو بالحمل الشائع عندئن ينفتح الكلام، هل هما متساويان مصداقا؟ هل هما عموم من وجه؟ هل هما عموم مطلق؟ هل هما تباين؟ هاي الأقسام كلها اللي أخذناها بالمنطق هاي فرع الحمل الشائع، فرع التغاير المفهومي، أما الاتحاد المفهومي فأكيد نسبة التساوي بينهما بلا كلام. فعندئذ ذول اللي صدق الحمل الشائع بينهما، وندري أن الحمل الشائع يصدق على ثلاث نسب، على نسبة التساوي وعلى نسبة العموم من وجه في مادة الاجتماع مو في مادة المغايرة، في مادة المغايرة هما متباينات ما يصح الحمل، في مادة الاجتماع يمكن حمل بينهما بالحمل الشائع. بعد والعموم المطلق أيضا يحملان فيها الحصة الخاصة، فيحمل الإنسان مثلا بين الحيوان والإنسان بهالحصة الخاصة، فسواء كانت النسبة تساوي كالحيوان والناطق متغايران مفهوما بس متساويان مصداقا، العموم من وجه كالإنسان والأبيض مثلا يتحدان، وين في الإنسان الأبيض مادة الاجتماع الإنسان الأبيض هما متحدان مصداقا بس هما متغايران مفهوما، مفهوم الإنسان غير مفهوم الأبيض. قال أو العموم مطلقا كالإنسان والحيوان متغايران مفهوما لكن في المصادق بينهما عموم من وجه، عموم مطلق كما نعلم. قال هاي ما يفرق إذن ولا يتعين واحد منها، إما منها أو كل الصواعد تقول منها، إذا كلها تقول منها كما نعلم. ولا يتعين واحد منها من هذه النسب الثلاثة. ما دام صح الحمل صح الحمل، لكن بهالمقدار ما هي النسبة بينهما؟ هاي ما تدل عليه صحة الحمل، بمجرد صحة الحمل. زين، هاي انتهى الشق الثاني وهو المجازي. بقى الشق الثالث وهو الغلط، خلينا نسميه التباين. هذا شنو؟ قال هذا إلا إذا لم يصح الحمل وصح السلب علمنا أنهما متباينان، لا حقيقة ولا مجاز، وإنما هو الغلط. فصارت عندنا ثلاث شقوق اللي لخصناها: إذا صح الحمل ولم يصح السلب فهو الحقيقة، وإذا صح الحمل وصح السلب فهو المجاز، وإذا لم يصح الحمل وصح السلب فهو الغلط. وماكو بعد غير اللي هذا الشق الثالث. قال وإن لم يصح الحمل وصح السلب علمنا أنهما متباينات، يعني متباينات يعني حمل أحدهما على الآخر غلط، اللي هو الشق الثالث من أقسام الكلام، لو حقيقة لو مجاز لو غلط. فهذا إذا لم يصح الحمل وصح السلب علمنا أنهما متباينات، فحمل أحدهما على الآخر يكون من غلط الكلام. قال ثالثا، وقلنا أنه أكو تشويش بترتيب الموضوع، هذا ثالثا شيء جديد، ليس مرحلة ثالثة لله، وإنما هكذا عرضنا فكرة الكلام، أنه نحن بهالعلامات ماذا نريد؟ نريد أن نعرف المعنى الموضوع له هذا اللفظ على نحو الحقيقة وعلى نحو المجاز وعلى نحو الغلط. فيعني عندي لفظ مشكوك هل هو موضوع لهالمعنى أو لا هو موضوع لهالمعنى حقيقة أو مجازا على التفسير. فهنا يبدأ تشقيق، تارة يكون الشك في أصل المعنى، وتارة يكون الشك في سعة وضيق المصاديق، بس أكو قدر متيقن معلوم أن هاللفظ موضوع لهالمعنى كالصعيد، لفظ الصعيد أنا متيقن أنه يصح على التراب، لكن الشك في المصاديق الأخرى، هل يصح على الحصى، يصح على الحجر، يصح على السمن مثلا، أو قل هتشي، هل لفظ الصعيد بعد أن أنا متيقن أنه يصدق على التراب، بس هل يصدق على مطلق وجه الأرض أم متعين بالتراب؟ فهنا مو شك في أصل المعنى الموضوع، لا أنا أصل مع الموضوع عندي قدر متيقن معلوم، وإنما الشك في سعة وضيق المصادر، هذا شك جديد إذن، هذا غير ذلك الشك اللي تكلمنا به. فعندئذ يقول نفسي شي جرب الثلاث مراحل التي تقدمت، فهي مو مرحلة ثالثة، هاي شق جديد من الكلام تطبق على المراحل الثلاث، نفس الشيء في تشوفه هل الصعيد يشمل الحصى ولا لا، طبق، حط الحصى صعيد واحملها بالحمل الاولي، شوف يصح الحمل الاولي، اذا هذا موضوع حقيقة لمصداق الحصى، والحصى مصداق حقيقي للصعيد. ما رحم حمل اولي، جرب حمل شايع، صح الحمل الشايع، اذا هذا مصداق مجازي للصعيد. لا صح الحمل الشايع ولا الاولي، اذا هذا غلط. وهكذا الزم من المصادر كل، جيب السمن، السمن صعيد يصح بالحمل الاولي، لا ما يصح، اذا هذا ليس فردا حقيقيا من افراد الصعيد. اجرب مجازا، يرهب علي، شوفوا ليس مرحلة ثالثة هذا الكلام، وانما كلام جديد، واطبق المراحل الثلاث عليه اللي تقدمت. الى ان جربت المصادر كلها، السمنت، الحصى، الكذا، الرمل، الكاشي، الى اخره، جربت، عندئذ عرفت المصادر الحقيقية، وعرفت المصادر المجازية، وعرفت المصادر الغلط. فله حق المصنف، وجه الحق الى شنو؟ انه جعله هذا ضمن الكلام، وكأنه ليس مثلا شقا جديدا منفصلا، يعني يقول هو الشك في المصادر يسري الى الشك في اصل المعنى، فاذا رجع هالشك الثاني الى الشك الاول وهو الشك في اصل المعنى. انت بتقول لي انا ادري الصعيد متيقن موضوع المل للتراب، وهل هو موضوع للحصى وغيرها ام لا، هو هالشك في سعة وضيق المصادر، يعني شك في اصل معنى الصعيد، معنى ما تعرف السن من موضوع الصعيد، هل هو لمطلق وجه الارض ام لخصوص التراب، رجع الشكلة. لكن كل ما لك ان التجربة هنا تكون على المصادر، لان الشك هو في سعة وضيق المصادق هاي في المرحلة الثانية. قال نجعل موضوع القضية أحد مصادق المعنى المشكوك وضع اللفظ له لا نفس المعنى المذكور، لأن المعنى ماكو شك به، وإنما الشك في سعة وضيعة المصادق. يعني أدري الصعيد معناه يشمل التراب حقيقة بلا مجاز ولا كل شيء آخر، وإنما أدشوف يشمل المصادق الأخرى لو لا، فأنا أتجرب على المصادق مو على المعنى الأصلي، الشك ليس في المعنى الأصلي. ثم نجرب الحمل وينحصر الحمل في هذه التجربة بالحمل الشائع طبعا، لأن الكلام مع المصادق وليس مع المفاهيم، المفهوم ما بإشكال. فإن صح الحمل علم منه حال المصداق من جهة كونه أحد المصادق الحقيقية، عرفت أن الحصى مصداق حقيقي للصعيد إذا صدق الحمل عليه ولم يصح السلب عنه، سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور أو غيره المتحد معه وجوده، كما يستعلم منه حال الموضوع لا في الجملة من جهة شمول ذلك المصداق. هذا اللي عبرت عنه أنا بالسريان، أنه أنت هذا من عرفت شيكت عندك الصعيد له خمس مصادق مشكوكة، التراب هذا أكيد وأشك بشموله للحصى وللسمنت ولمثلا الكاشي وللفلا من الأشياء، فعندئذ من أجل هذه التجربة على هالمصادق راح يستعلم منه حال المعنى الأصل الموضوع له كلمة صعيد، لأن كنت في تردد منه هل هو موضوع له الصعيد لمطلق وجه الأرض أم لفقط التراب. من حددت المصادق استعلمت مو بس أن هل هذا المصداق حقيقي أم لا للصعيد، وإنما استنبطت المعنى الكامل للصعيد. شوف هل قلنا هذا هو المبرر المصنف في جعله تجربة ثالثة، مثلا كما يستعلم منه حال الموضوع له الأصلي نفس المعنى في الجملة من جهة شموله لذلك المصداق، بعد أن كنت شاكا أن لفظ الصعيد هل يشمل هذا المصداق أم لا، هذا التردد في المصادير يسري إلى التردد في أصل المعنى. معنى إذا شاك أنت في لفظ صعيد هل معناه مطلق وجه الأرض أم خصوص التراب. شوف فإذا من أنا صار عندي علم بسعة وضيق المصادير، هل علم هذا وفر لي علم بأصل معنى الموضوع له. شوف هل يقول بل قد يستعلم منه تعيين الموضوع له، رفعت ذلك الإشكال والإجمال الذي كان موجودا في المعنى، مثل ما إذا كان الشك في وضعه لمعنى عام أو خاص كلفظ الصعيد المردد بين أن يكون موضوعا لمطلق وجه الأرض أو لخصوص التراب الخالص، فإذا وجدنا صحة الحمل وعدم صحة السلب بالقياس إلى غير التراب الخالص نسطر هالمصادر، وعلى كل واحد نجري التجارب الثلاث حتى نخرج من هو حقيقي من هو مجازي، يعلم بالقصد التعيين وضعي لعموم الأرض. وإن لم يصح الحمل وصح السلب علم أنه ليس من أفراد الموضوع له وليس من مصادقه الحقيقية، وإذا كان قد استعمل فيه اللفظ فالاستعمال يكون مجازا، لأن جربت الحمل عليه شفت يصح السلب عنه، ما دام يصح السلب عنه إذن ليس فردا حقيقيا، فإن قلت شو ليس فردا حقيقيا وهذا تجده مستعمل فيه أقول لك لن مستعمل نحو المجاز ولا ليس حقيقيا.
حمل والسلب يعني
إذا صح
حمل لم يصح وصح السلب يعني
غلط. عند إذن تأويل إما نقول لم يصح الحمل الأولي
دلوقتي.
شوف إذا لم يصح الحمل الأولي صحيح ويصح السلب على كل ليش قلت لك وأكو تشويش بالمطلب، فأني فصلت إلى الشقة وقلت أن التجارب الثلاث التي تجرى في الشقة الأول تجرى في الشقة الثانية، فهنا في هاي الفقرة الثالثة هم أكو حمل أول لكنه باعتبار العمل مع المصادق يعني هو قال هالكلام. وإن لم يصح الحمل وصح السلب عنه علم أنه وإذا كان قد استعمل فيه اللفظ فالاستعمال يكون مجازا، وكان عليه أن يقول غلطا وليس مجازا، قال يعني إن لم يصح الحمل وصح السلب هذا تقدم منه، هذا علم أنهما متباينان فاستعمال. فلذلك الأول كلمة وإن لم يصح الحمل يعني الحمل الأولي صح، بالمجاز ما يصح الحمل الأولي بس يصح الحمل الشايع. تنبيه يقول أن الدور الذي وقعت فيه وفررت منه في العلامة الأولى وهي علامة التبادر يأتي نفس الكلام هنا. أنت شلون بالله تعرف هنا يصح الحمل وهنا ما يصح الحمل وهنا يصح السلب. غير تعرف المعنى الحقيقي لهاللفظ حتى تعرف هنا يصح الحمل وهنا ما يصح، صح؟ فاذا علامية هذه العلامة متفرع عن العلم بالوضع، ولولا علمك بالوضع ما تعرف انت شوكت يصح الحمل وشوكت يصح السلب. خلص، فاذا تعلم بالوضع انت قبل العلامة، وتريد من العلامة ان تعلم العلم بالوضع، صار دور هذا، لان تطبيق هالعلامة متفرع على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متفرع على العلامة كما تدعي، صار دور. يقول نفس الجواب يأتي مال العلامة الاولى هنا، ان العلامة متوقفة على العلم الاجمالي الارتكازي بالمعاني، والعلم التفصيلي متوقف على العلامة، فأصبح الحد الأوسط غير متكرر. العلامة متوقفة على العلم الارتكازي الإجمالي، والعلامة ينتج منها العلم التفصيلي، فأصبح الموقوف عليه غير الموقوف عليه كما قلنا هناك في العلامة الأولى. قال يعني التفسير الدور والجواب صفحة 23 و24 التي تقدم، قال إن الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه إشكاله هنا أيضا، أنك من تقول نطبق صحة الحمل وعدم صحة السلب، أنت شلون تعرف هذا الحمل صحيح وهذا السلب غير صحيح؟ غير تعرف المعنى الموضوع له اللفظ. فإذا عرفت المعنى الموضوع له شيء تعلم أنت من العلامة شتري تريد المعنى الموضوع له اللفظ، فهذا الدور هذا. يقول والجواب هنا نفس الجواب هناك، لأن صحة الحمل وصحة السلب إنما هما باعتبار، أي إنما يتوقفان، أريد أغير الحد الأوسط، صحة الحمل وصحة السلب وتطبيق هذه العلامة إنما يتوقف على ما لللفظ من المعنى المرتكز إجمالا، فلا تتوقف العلامة إلا على العلم الارتكاز، وما يتوقف على العلامة هو العلم التفصيلي، فأصبح الحد الأوسط غير متكرر. هذا كله بالنسبة للعارف اللغة، وأما الجاهلية فيرجع إلى تطبيق أهل تلك اللغة للعلامة كما ذكرنا في العلامة الأولى. العلامة الثالثة الاضطراد، يعني صحة الاستعمال بكل الحالات المتصورة. أشوف مثل زيد أسد، أشوفه هو نايم يصح زيد أسد، هو قاعد يصح زيد أسد، هو يشارك في المعركة ويظهر شجاعته يصح زيد الأسد، هو بدون معركة هم يصح زيد. فهذا اقتراض صحة الاستعمال في جميع الحالات يقود علامة على أنه حقيقة فيه، ولو كان مجازا لصح في حالة دون حالة أخرى، كان التطبيق للمثال لم يكن صحيحا لأن يؤدي يعني على ذوق المصنف صحيح، بس لا شوف الحيوان المفتري، حيوان مفتري سميه أسد وهو يأكل ما يشاء ويذر ما يشاء، وسميه أسد وهو حبيس في حديقة الحيوانات يتفرج عليه كل من هب ودب، وسميه أسد وهو مثلا إلى آخره. فاضطراد صحة الحمل على جميع الحالات يعني أنه حقيقة فيه، بينما خلنا افترض هجي على ذوق صاحب العلامة يقول زيد متى أسمي أسد الرجل الشجاع؟ بس إذا شفت بالمعركة عن ترى ابن شداد، أما إذا هو قاعد بالبيت يم جهاله ما أسمي أسد، يعني شو العلامة اللي توجب أن أسمي أسد؟ فما مضطرد حمل لفظ أسد على زيد في جميع الحالات، فإذا لفظ أسد ليس حقيقة في الرجل الشجاع لأن ماكو اضطراد في جميع الحالات. هاي تقريبا من قال بالعلامة المصنف لا يقول بها. ها؟
إذا فكر المواعين
مثلا، إذا ماكو معركة يخلي معركة المواعين ليه؟ فهاي العلامة يقول وذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد يكون علامة على الحقيقة، وعدمه علامة على غير الحقيقة. ومعنى الاضطراد أن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام، ولا بصورة دون صورة، ولا بمصداق دون مصداق. شوف أسد، وحتى لو بالصورة بالقراءة مال الجهال تشوف تقول هذا أسد حتى لو بالصورة شوف. فإذا مضطرد صحة استعمال لفظ أسد على مضطرد في كل حالة فهو حقيقة فيه. بينما على زيد لا ما مضطرب، بس في حالة المعركة عندما تظهر. بس هاي تنسمي أسد. يقول الصحيح أن الاضطراب ليس علامة للحقيقة، لأن صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تؤدي إلى صحته دائما. فالاضطراب ما يجيب لنا شيء جديد، هو ما دام زيد لمناسبة الشجاعة سميته أسد خلاص، بعد وين ما يروح زيد ما دام صح الاستعمال مرة فيصحه في المرات. فالاضطراب ما يجيب شيء جديد حتى انت مثلا جعلته علامة مستقلة، ما دام صح الاستعمال مرة فيصح مرات.
وما صح بالشجاعة
زيد لمناسبة الشجاعة من سميته أسد، فحتى زيد وهو في المعركة تسميه أسد، وهو نائم تسميه أسد، وهو غائب عنك تسميه أسد. هو مجاز، فيريد يقول لك الطرد لما ميزت الحقيقة عن المجاز، هو هذا اللي يريد يقوله. يقول احنا غرض العلامات تميز الحقيقة عن المجاز؟ لا، الاضطراب مجرد تصحح الاستعمال، صح الاضطراب كاشف عن صحة الاستعمال بل، والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، لانه ما دام استعمل صح استعماله مرة سواء كان حقيقة او مجاز صح استعماله مرات. فالاضطراب ما ينقل المجاز الى الحقيقة حتى جعلت من علامات الحقيقة. يقول وصعنا الاضطراب الى اخر، فالاضطراب لا يختص بالحقيقة حتى يكون علامة لها، وانما الاضطراب متعلق بمن بالاستعمال، والاستعمال الحقيقي يستعمل والمجاز يستعمل، فالاضطراب مربوط بصحة الاستعمال، ما دام صح الاستعمال مرة صح الاستعمال مرات، وصحة الاستعمال غير منوطة بالحقيقة حتى المجاز يصح الاستعمال فيه. فالاضطراب إذن لا تختص الحقيقة حتى تكون علامة له. الأصول اللفظية تمهيد. اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين، تارة يكون الشك في وضعه لمعنى من المعاني، وتارة يكون في المراد منه بعد العلم بالوضع. أكو مصطلح نضيف لهنا من مصطلحات الأصوليين، أكو شيء يسموه المراد الاستعمالي وأكو يسموه المراد الجدي. المراد الاستعمالي شنو؟ يعني هل اللفظ هذا لو استعمل في معنى ماذا يراد منه بغض النظر عن قصد المتكلم ماذا يريد؟ هذا المراد الاستعمالي، أن هل اللفظ هذا إذا استعمل من غير قرينة طبعا ماذا يؤدي إلى معنى، ماذا يراد من معنى، هذا يسمى المراد الاستعمالي. وهيك معنى شو نسميه؟ المعنى الحقيقي، يعني يستفاد من حق اللفظ، وهذا من المسؤول عن تحديد علامات الحقيقة والمجاز التي تقدم حتى تميزون بين شنو ذنك العلامات إلما الموضوع الحقيقة والمجاز، وذن العلامات اللي راح تعدده إلما الموضوع. ذنك موضوعات لتمييز المعنى الحقيقي اللي دخله وين في المراد الاستعمالي. أكو مرحلة لاحقة ولا المراد الاستعمالي، أني علمت أن لفظ أسد إذا أطلق يراد منه الحيوان المفترس، لكن شككت أنه المتكلم عندما قال لفظ أسد هل أراد معناه الحقيقي أم أراد معناه المجازي بعد الفراغ من كونه موضوعا حقيقة لمعنى الحيوان المفترس. هذا الشك يأتي بالمرحلة الثانية، يسموه شك بالمراد الجدي، أنه يعني بعد أن علم أن لفظ أسد موضوع الحيوان المفترس، هذا من تي منه بعلامات الحقيقة والمجاز انتهت من هالبحث، بس هذا المتكلم ما هو مراده الجدي من لفظ أسد، هل هو معناه الحقيقي أم معناه المجازي؟ فهل علامات ذن اللي انت من أصول اللفظية لتمييز مراد المتكلم، هل أراد المعنى الحقيقي أم أراد المعنى المجازي بعد الفراغ من العلم بالوضع بالمرحلة الأولى بالعلامات اللي هي التبادر وصحة الحمل إلى آخره؟ فهذا البحث يكون رتبته بالمرتبة الثانية بعد ذلك البحث. قال شوف، الشك في وضعه لمعنى من المعاني، وهذا من المسؤول عن رفع هذا الشك؟ علامات الحقيقة والمجاز. شكيت أن معنى أسد حقيقة هل هو الحيوان المفترس هل هو الرجل الشجاع، هل هو العم منهما. فهذا البحث مسؤول عنه علامات الحقيقة والمجاز. يجي شك ثاني ورا ذاك الشك متأخر عنه رتبة، مو في عرضه لا في طوله، الشك في المراد منه بعد فرض العلم للوضع. انتهيت من المرحلة الاولى واعلنت ان لفظ اسد موضوع لكذا، كأن يشك في ان المتكلم اراد بقوله رأيت اسدان من دون قرينة اراد معناه الحقيقي او معناه المجازي. بعد الفراغ وبعد العلم وبعد رفع الشك الاول بوضع لفظ الاسد للحيوان المفترس وبانه غير موضوع للرجل الشجاع، قال اما النحو الاول فقد كان البحث السابق علامات الحقيقة والمجاز معقودا لاجله ولرفعه ولرفع هذا الشك لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة او المجاز، اي المثبتة للوضع او عدمه. وهنا نقول في المرحلة الثانية من الشك شككت في مراد المتكلم، هل اراد المعنى الحقيقي ام المجازي. نقول ان الرجوع الى تلك العلامات واشباهها كنص اهل اللغة امر لا بد منه في اثبات اوضاع اللغة اي لغة كانت، ولا يكفي في اثباتها ان نجد في كلام اهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له. لا ما يفيدنا هذا، وقلنا معناته باغلب معاجم اللغة لا تميز بين الحقيقة والمجاز وانما تعدد المعاني التي استعمل فيها هذا اللفظ من دون تمييز بالحقيقة والمجاز، بينما لان الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي. وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية مثلا او مقالية في تفهيم المعنى المقصود، مثلا عندما هذا الشخص قال رأيت اسدا كانت معركة قائمة مثلا وقال رأيت اسدا، فقيام المعركة دليل او قرينة حالية او مقامية على انه اراد بالاسد الرجل الشجاع لوجود المعركة بقربة مثلا، فلعل هذا الرجل من قال رأيت اسدا صح ما نصب قرينة مقالية يعني متصلة باللفظ، بس اكو قرينة حالية كانت مقامية اكتفى بها، فشكيت لاجل هذا شكيت هل اراد المعنى الحقيقي ام المجازي. وما يدينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية ومقالية فاستعمله في على سبيل المجاز، ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم ان الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز. الحقيقة استعمال صحيح والمجاز استعمال صحيح، ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعمالي في لسان العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد مرتضى قدس سره، فانه كان يقول صعيد هل مطلق وجه الارض، هتقرأ في كلام العرب قالوا الصعيد كذا كذا وارادوا به، يابا هذا استعماله، والاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز، فما تقدر تستفيد المعنى الحقيقي لللفظ من مجرد وروده واستعماله في كلام العرب لا. بينما ان اصالة الحقيقة اللي تأتي العلامات الخمسة الجاية هي واحدة منها، انما تجري عند الشك في المراد لا الشك في الواقع. الشك في الواقع جعلت العلامات السابقة العلامات حقق المجاز لرفعه، اما للعلامات الخمسة الجاية لرفع الشك في المراد بعد العلم بالمعنى. فصار عندنا شكين، مرحلتين من الشك، شك في المعنى الموضوع له هذا علامات الحقيقة والمجاز موضوع لرفعه، وشك في مراد المتكلم بعد العلم بالمعنى الموضوع له ذن العلامات الخمس الآتية له. وأما النحو الثاني وهو الشك في المراد فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم، المرجع فيه ما هي؟ قال الأصول اللفظية، وهذا البحث معقود لأجلها فينبغي الكلام فيها من جهتين، أولا في ذكرها الأصول اللفظية وفي ذكر مواردها، ثانيا في حجيتها هل كلها حجة ويمكن الاعتماد عليها أم لا، وما هو مدرك ومستند حجيتها، فلا بد لكل حجية شيء من دليل على تلك الحجية. أما من الجهة الأولى فنقول أهم الأصول اللفظية ما يأتي نتكلم إن شاء الله.